بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وخمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والحدي والغراب والكلب العقور. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه: العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس. الحديث ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح أن بعض النسخ ليس في هذا الباب كما تقدم بالأمس، ويقول هذا هو الأقرب. ومن تأمل يعني الحديث يترجح له ذلك، لأنه بوض يعني ذكر الباب ولم يذكر الحديث، على الأقل لو ذكر الحديث يعني ذكر الباب إشار فيه إلى هذا الحديث ولم يسقه، مع أنه قد خرجه في مواضع أخرى حديث الذباب. وأيضا الحديث كما هو ظاهر ليس لها تعلق بهذا الباب، والأقرب العالم أنه خطأ يعني زاد بعض النساخ وكذا، فالأمر في هذا سهل. الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق، لأن الفسق أصله هو الخروج عن الطاعة، فأصل الخروج، فالفاسق المكلف والذي خرج عن طاعة الله، والفاسق المراد بالفسق في هذه الدواب غير المكلفة المراد الخروج عن طبع غيرها من الدواب، فهذه خرجت عن طبيعة الدواب وانفردت بالإفساد، فالأصل الدواب ما فيها هذا الضرر والفساد، لكن هذه فسقت أي خرجت عن طبيعة بقية الدواب وانفردت بهذا الشر والإفساد، فهذه تقتل في عموما في الحل والحرام والإحرام لما فيها من الشر والعذاب. وهذا خاص بهذه الخمس: الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور. الجواب بلا شك أنه ليس خاصا بهذه الخمس للدليل والتعليل، للدليل والتعليل. أما الدليل فإنه جاء في بعض رواية الحديث، لأنه روي الحديث عن عائشة رضي الله عنه من رواية ابن عمر رضي الله عنه، في ألفاظ الحديث في اختلاف، في كل حديث خمس هنا وخمس هنا، في لفظ مسلم في ذكر الحية، لكن هنا ما ذكرت الفأرة والعقرب والحدية والغراب والكلب العقور، والثاني العقرب والفأرة وكلب العقور هو الغراب، زاد الغراب، يعني لو جمعنا نقول الفأرة والعقرب والحدية والغراب وكلب العقور، نفس الشيء نفس الشيء، العقرب والفأرة وكلب العقور والغراب والحدية نفس المذكورات، لكن في لفظ مسلم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحية، وفي أول حديث خمس، ولو جمعنا ما في الحديثين صارت ستا، فهذا دليل على أنه لم يرد العدد. وهذا له نظائر كثيرة معروفة، في سبعة ظلهم الله في ظله، وألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، لكن على القول بأنه قال ثلاثا، لكن الصواب الحديث أنه ثلاثا هي عادها ثلاثا، فمثل فضلت على الأنبياء بست في لفظ خمس، فهذه يقولون لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. طيب لو قال قائل: إذن لماذا ذكر؟ يعني ما يمكن يذكر عبثا، إذا كان ما له مفهوم ف فما في ما فائدة ذكره؟ فما هو الجواب؟ ليسهل الحفظ والتعداد، لأنه ينبه على العدد من أجل أن ينتبه السامع ويعدها ومن أجل أن يعدها ويحفظها، ولا يعني يلزم الاقتصار على هذا العدد. هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى العلة، العلة هنا منصوص عليها خمس فواسط. لو قال ما العلة من قتل هذه الخمس، نقول العلة هي إيش؟ الفسق والأذى. إذن العلة منصوص عليها، والعلة كما هو معلوم ثلاثة أنواع: علة منصوص عليها، وعلة مجمع عليها، وعلة مستنبطة. فالعلة الأول والثاني الحكم يدور معها بلا شك، الحكم يدور مع علة وجودا وعدما، إذا وجدت وجد، وإذا تخلفت أو انتفت انتفى الحكم. أما الثالثة فهي محل خلاف، المستنبطة هذه محل خلاف، والأقرب أنه لا يخصص بها العموم، لأنها قد لا تكون هي العلة، وقد تكون جزءا من العلة وليست هي كل العلة. فإذا شككنا في العلة صارت محل اجتهاد وليست محل اجماع، فإن الأحوط أن يجرى اللفظ على عمومه وأن لا يخصص بالعلة المستنبطة. مثال العلة المستنبطة مثل حديث من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، النهي عن بيع الشيء في المكان الذي باعه حتى ينقله. ما هي العلة؟ قالوا العلة لئلا يحزن البائع، إذا باعه المشتري في نفس محل البائع بربح فإنه قد يحزن البائع، باعه بألف وهو في محله، المشتري باعه في الحال ب1200، فسيحزن البائع وقد يبيع الغبن وقد لا يسلمه لأنه ما زال في حوزته، فقد يدعي الغبن ويحصل مشاكل، أقل الأحوال أنه يحزن. قالوا هذه العلة. كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإذا باعه على البائع يجوز ولا ما يجوز؟ قال يجوز، أن العلة انتفت الآن. فنخصص هذه الصورة، نقول لا يجوز الإنسان أن يبيع سلعة في مكانها إلا على البائع، لأنه لا يوجد العلة الآن، لا توجد. إذا باع على نفس البائع، البائع يعني ندم أو بدا له أمر وقال بيع علي هذه السلعة وكسبه مثلا اشتراها بربح، هل يتأثر؟ لا، لأنه هو الذي اشتراها بالربح، فما ولا في إشكال أنه يعني على هذا القول، فإنه السلعة في قبضته ولا يكون فيه محظور. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز أن يبيع السلعة للبائع، لكن هذا محل نظر، أن الأحوط أن يقال أنه يجرى الحديث على عمومه ولا يخصص منه شيء بدون يعني حجة واضحة، لأن هذه العلة قد تكون هي العلة، هذا الشيء المستمر قد يكون هو العلة، قد يكون جزءا من العلة، فلا يسلم بأنه هو كل ما يعني كل جميع العلة وهو الذي من أجله نهى الشارع، لأن هذا محل نظر. إذن وش يلحق بهذه الأشياء؟ نقول يلحق بها ما أشبهها، مثلا الحدية. الحدية لماذا تقتل؟ لأنها إيش؟ لأنها مفترسة، واحد عنده دجاج، عنده أرانب، ربما تفترس طفلا صغيرا، لو هذا الطفل صغير يحمو مثلا ربما تفترسه، فهي مثل كلب العقور، لكن هذه في الجو وهذه في الأرض، فهي عادية طبيعة الافتراس، فلذلك تقتل. طيب الصقر، يقاس عليه إنسان وجد صقرا في حول بلده أو حول بيته وكذا، يقتل ولا لا؟ رأيت أنت ربيت الصقر غالي، إيش تقولون؟ عادل؟ الصقر إحسان يقول إذا كان ولا معروف من طبعه الافتراس، وكيف يأكل إلا بالعدوان، ولو وجد دجاج ولو وجد حمام ولا شيء ما يقصر يفترس. فهو نفس الشيء، أنا ما أقول لا فرق بين الجارح وآخر، كل الجوارح باب واحد، فهذا من باب يعني ذكر المثال وليس خاصا بالحدية، فالصقر والبازي والشاهين والنسر وكل هذه المفترسات فإنها تقتل. إنسان في مزرعة غالبا توجد في البر يعني والمزارع وكذا، إنسان في مزرعته وجد صقرا ولا بازي ولا كذا، فلا مانع أن يرميه ويقتله، إنما مو بقتل لأنه يعدو على يعني أملاك الناس. الغراب الغراب هل يعني هو على عمومه ولا يخصص بالغراب الأبقع؟ قالوا أنه يخصص بالغراب الأبقع، هذه محل خلاف، لأن ورد في بعض الروايات عند مسلم الغراب الأبقع اللي فيه بقعة بيضاء، فهذا نوع من الغربان. قالوا هذا حديث مطلق وذاك مقيد فيقيد به المطلق، فالغراب الأسود كان السواد هذا ما يقتل، المراد به الغراب الأبقع الذي فيه بقعة، والله أعلم بسبب قتله. قالوا أنه يفسد وكذا، والله أعلم فاسق، يعني نجزم أنه فاسق وأنه مؤذي، لكن وجه الأذية الله أعلم، قد يعرف أصحاب الاختصاص والذين يعني يلابسون الطيور يعرفون طبائعها. والكلب العقور هذا يشمل كل المفترسات، سواء كان كلبا أو ثعلبا أو ذئبا أو نمرا أو أسدا وما شابه ذلك. طيب والضبع يقتل ولا ما يقتل إبراهيم؟ ما يقتل، لو شفنا ضبع ما نقتله، ليش؟ ها؟ طيب ها؟ أي واحد شاف ضبع يقتل ولا ما يقتل؟ يعني ليس لأجل أنه عادي، لكن أنه صيد فقط، ها؟ غير محرم، إذا في الحرم الحرام لا، هذا غير المحرم، أنه صيد. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش، وزاد البيهقي مسن إذا قتله المحرم، سن يعني ثني، خرجت أسنانه طالت مسن الثني. فإذا نقول الضبع ليس من الفواسق لكنه صيد. وش يلحق بهذه الخمس أو الست؟ ها؟ ها؟ الجمال؟ لا الجمال لا يتركنا، لا لا الجمل، الجمل يهيج أحيانا ويظهر بدون قتل ويذبح بارش للناس، لا خطر المفسدات يعني ما أكثر في أبره منها. ما بالكم شيء؟ الذئب يدخل في الكلب العقور يعني أنه وصف، لكن شيء ما ذكر. البعوض يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، يقتل في الحرم، إنسان يرش في الحرم يرش البعوض بالفليت يقتلها ما في مانع، أو يقتلها بيده ما في مانع. والذباب والبق، لا الجراد صيد، الجراد صيد في الحرم ما يقتل، وكذلك الصراصير والوزغ. والله عدا هذه محل نظر، الصيد إذا عدا وآذى يقول يقتل، إذا عدا الصيد على الشخص وآذاه فإنه يدفع من باب دفع الصائل، يدفعه بالأدنى في الأدنى من باب دفع الصائل، للأصل أنه ما يجوز. بس اللي يعقر يعني، لأن الكلاب بعضها ما يعقر، الكلب الكلاب بعضها ما يعقر، يعني الغالب على الكلاب أنها تهرب مسالمة ما تقتل، إلا الكلب الأسود، إلا الكلب الأسود ذو الطفيتين في نقطتان في فوق عينيه هذا يقتل مطلقا، لأنه قال الكلب الأسود شيطان. أما بقية الكلاب غير الأسود هذه ما تقتل إلا إذا كان مؤذي، إلا الغالب على الكلاب أنها تسالم البشر ولا تعدو ولا تؤذي، هذه تترك، لكن إذا كان يعدو يقتل. ويلحق به كل كلب، لأنه يقولون أن الكلب يطلق على كل الحيوانات المفترسة كلها، تسمى كلاب، النمور والأسود وكذا كلها كلاب، يقول تعالى مكلبين وعلى متخيلة كلابا للصيد، يدخل فيها النمور لو درب نمرا فإنه يدخل في الآية. من طبع أن إذا رأت شيء أحمر أنها تنزل وتأخذه، إذا رأت أي شيء أحمر يعني وهو بشرط ذهب تظنه لحما، لكن هذه حالة نادرة يعني ليس هذه فقط. قد يقول قال متى سهل الذهب يجدع في الأراضي وفي الشوارع وكذا، هذا بعيد يعني يندر أنه في ذهب مرمي في الأرض، هذه حالات أندر من النادر. لكن العلة التي نادرة حرمت أنها تعدو تفترس، وهذا عنده دجاج عنده حمام عنده أرانب، قد يخشى على الصغار لو خرج ولد يحمو صغير ما عنده أحد ممكن تنزل عليه وتفترسه مثل يعني بقية مفترسات. اللي هي الحداء يقتل، ما في شك كل مفسد يقتل. القرود إذا كانت تهاجم المزارع وتأكل الثمار أو تعدو على الصغار وكذا تقتل، هذه قاعدة العلماء أخذوا من هذا قاعدة، يقول المؤذي يقتل. حتى الهر لو صار يأكل الحمام ويؤذي يقتل، هذه قاعدة كل ما آذى قتل، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل. لا ظاهر الحديث أنه يؤمر بقتله لأنه يدفع ضرر وشر على الناس. إنسان مثلا رأى حدة يعني لو ما عدت عليك تعدي على جارك وعلى أخيك فتقتلها، يكون هذا من باب الإحسان أنك تكف شرها عن الآخرين، يعني هذا كأنه فيه حث وتأكيد على قتلها. الفارة وكذا كل هذه الأشياء يحرص الإنسان على قتلها. لا ما ورد فيها وعيد، الحياة أخطر وأشد أعظم، يعني تنهش وتقتل في الغالب، هذه أقل يعني، لكن لا شك أن هذا مما يوجر على الإنسان لأنه يدفع شر عن الآخرين، هذا مثل إماطة الأذى عن الطريق وأعظم، يعني الأذى أشد من الأذى اللي في الطريق. لا عبرة به، إذا كانت في مزارع حول مزارع الناس فلا تقتل، أما إذا كان في الغابات البعيدة ولا يأتيها البشر تترك في حالها. ما يروح إنسان يتعرض للنمور في أماكنه وفي الغابات، لا مو من تمزون تروح تدورها في أماكنه، لا، لكن إذا تعدت على مساكن الناس هنا تقتل، إذا ما دورتها ما ندورها.
قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه قال خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. قال ابن جريج وحبيب عن عطاء فإن الشيطان،
يعني هذا الحديث تقدم، لكن الأمر بإطفاء المصابيح هذا ليس على إطلاقه، مراد بالمصابيح التي فيها نار، المراد المصابيح التي فيها النار، لأن هذا هو هذه المصابيح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سرج التي توقد بالزيت، يكون فتيلة فيه زيت وتشتعل نارا، فربما أن الفأرة جرت الفتيلة وأوقعت النار على الحصير أو ما حولها واحترق البيت. وقد حصل هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان هناك مصباح فجاءت الفأرة فأراد أحد يقوم فقال اتركوها دعوها، فاجترت الفتيلة والنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ينظر حتى أوقعت أسقطت الفتيلة على الحصير فاحترق جزء منه فقاموا فأطفأوا، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أن الفأرة تسبب الحريق، أنه قد يقول إنسان هذا المصباح ما منه خطر، المصباح فيه شعلة نار لكنه بعيد عن يعني ما يحترق ما في خطر، لكن بين عليه الصلاة والسلام أن الفأرة من فسادها وشر أنها تحرق البيت. قوله فإن للشياطين، قال جنب هذا أن الشيطان هو الذي يعني يزين للفأرة أن تحرق، الله أعلم، لأن الرواية هذه ليست صريحة بأن الشيطان هو الذي على طبع في الفأرة بطبع خلق الله فطرها على الشر والفساد. الله تعالى خلق الطيب والخبيث. أما بالنسبة للمبات الكهربائية التي ليس فيها ليست سببا للحريق فأمرها سهل. نعم اللمبة والعة ولا طفاها ولا وضع لمبة يسمونها سحاري أو صفري أو كذا فالأمر في هذا واسع. كذلك يقاس عليها الدفايات. بعض الناس يولع الدفايات على الكهرب أو الغاز فيها حرارة شديدة ربما انكفأت وأحرقت أو يكون حطب جمر ما زال يعني أحمر، هذا ما يجوز أن ينام وفيه شيء من هذا لأنه قد يحترق. وفيه ناس اختنقوا من الجمر لأنه يخرج ثاني أكسيد الكربون فإذا أغلقوا الباب ربما اختنقوا. فهذا هو المقصود الذي فيه خطر اختناق أو حريق هذا يجب إطفاؤه. أما الشيء الذي لا ضرر فيه فلا حرج. ورد هذا الحديث أبي موسى رضي الله عنه الصحيحين إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. لكن لو كان في البر هذا شيء آخر. بعض الناس يقول إذا أوقدنا نارا في البر هل يجب أن نطفئها إذا أردنا الذهاب أو نتركها ربما يمر بالسبيل ينتفع بها أو كذا؟ يعني نقول الآن ينبغي إطفاؤها لأن النار إذا خمدت وفي جمر وفوقه رماد ما يبين خصوصا بالليل، فربما مرت سيارة فوق هذا الجمر فاحترقت الكفرات وصار فيه ضرر على المارة. فإلا سيما إذا كان مكان مطروقا، فإذا كان في مثل هذا المكان يجب دفنها لئلا تضر أحدا. ذكر الحافظ ما أدري عن صحته ذكره في الفاتح أن الشيطان يدل الفأرة على الفتيل وكذا، لكن الله أعلم بصحته. هذه اختلف العلماء المعاصرون فيها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ما تجوز هذه لأن إحراق بالنار اللي تكون على كهرب اللي تقتل البعوض والذباب وكذا صعق كهربي. الشيخ عبد العزيز رحمه الله يرى أنه ما تجوز يقول لأنه إحراق بالنار يعني تشوف البعوضة إذا مسك الكهرب صارت حمراء كأنها جمرة. وبعض يقول أنه جائز هذا صعق كهربائي وليس نارا، ولذلك إذا سقطت البعوضة والذباب ما تكون محترقة تكون يابسة لكن ما في احتراق ما تكون سوداء فحمة مثل إحراق بالنار. فهم يعني هو لا شك أن الإحراق بالنار هذا محرم ولا شك فيه، لكن اختلفوا في هذه الوسيلة هل تدخل أم لا. فهي مشكلة أن الكهرباء إذا تلامست الأسلاك وش اللي يحصل؟ وش يخرج؟ يخرج شرار واضح يعني لهب نار لو سقط على شيء حرقه. فالكهرب قريب من النار يعني ما هو بعيد. الأحمر ترك مثل هذا. والنار بعد لو جبنا نار شديدة وجبنا مثلا ذباب وجبنا سيخ أحمر وحطناه على الذباب يمكن أسرع منها وشدة الحرارة وهذا الصاق يموت على طول، مثل لو جبنا سيخ حار أحمر وجبنا ذباب وحطناه عليه كم يقعد يمكن أسرع من هذه حاجة. فهذا مو يعني مو ليس العبرة بسرعة الموت أو لا، لكن هل هو نار ولا لا. فإذا نظر إليه وشافه أحمر جمرة قال هذا نار، والكهرب إذا تضرب في الإسلاك طلعت نار لو وقعت على شيء احترق. فيميل بعيد يعني ليست نار صريحة وليست أيضا بعيدة عن النار فيها شبهة. الأول لو لا تركها وسائل لا بأس بها يعني مثل راحة الفليت وتقتل الناموس يعني أولى من قتلها بالكهرباء.
قال رحمه الله: حدثنا عبدة بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت والمرسلات عرفا، فإنا لنتلقاها من فيه إذ خرجت حية من جحرها فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه مثله، قال: وإنا لنتلقاها من فيه رطبة. وتابعه أبو عوانة عن مغيرة، وقال حفص وأبو معاوية وسليمان بن قرم عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله.
يعني هذا معناه أن الحيات التي تكون في الصحارى والفيافي تقتل بدون إنذار كما تقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقتلوها، في بعض روايات الحديث عند مسلم قال: اقتلوها، يعني ما ترددوا في قتلها لأنها في جبل وليست في البيوت، فهذا دليل على أن غير ذوات البيوت تقتل مطلقا بدون إنذار. لكن ذهبت فقال: وقاها الله وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهذا ليس فيه يعني أن قتلها شر، لا، هو شر بالنسبة إيش لها هي، ولا مانع أن يحصل لها شر لأنها خبيثة فاسقة مفسدة مؤذية. فقد بعض الناس يتصور أن هذا أنه شر، أنه يعني كأنه عدول عن قتلها، لا، نقول هذا شر وإن كان مأمورا به فهو شر بالنسبة لها. وقول رطبة، قال الحافظ يعني أي رطب ريقه بقراءتها لم يجف، يعني في حال القراءة يعني رطب الريق، ولا ما له من الصورة ما يعني توصف بأن رطبة أو يابسة، لكن المقصود أنها تقرأ في الحال في نفس الوقت. بلى ذكرت. رطب ريقه بثلاثة، قد ذهب، لكن هذا الريق الذي قرأ فيه ربنا
قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت امرأة النار في هرة ضبضتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال: وحدثنا عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
هذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، تعذيب البهائم من الكبائر والعياذ بالله، لأنه صار سببا لدخولها النار، ومعلوم أن هذا يكون من الكبائر. كل ما فعل أو كل شيء فيه وعيد في الدنيا أو في الآخرة فهو من الكبائر، فحبس البهائم حبس البهيمة حتى تموت هذا لا شك أنه كبيرة، ويجب على الإنسان إذا حبس بهيمة أن يطعمها. وهذا يقولون فيه دليل على جواز الحبس، إنسان يحبس مثلا طائرا أو حمام أو دجاج أو حيوان أو مشب منهر أو كذا، يعني حبس الحيوانات، تجد في حديقة الحيوانات يحبسون الأسود والنمور وبقية الحيوانات، يعني يحبسون سنين عمر الحيوان كله، هل هذا حرام؟ أن فيه تقييد لحريته وحبس له، والله سبحانه وتعالى خلقه في البراري يتنقل حيث شاء ويأكل حيث شاء، فهل هذا فيه يعني ظلم وأذى للحيوان؟ قالوا ظاهر الحديث يدل على جواز الحبس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر مجرد الحبس وإنما أنكر عدم الإطعام. قال: في امرأة دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، يعني معناه لو أطعمتها حال الحبس لما دخلت فيها النار. فالله أعلم، هذا استنباط يعني لا بأس به، أنه يؤخذ من الحديث جواز حبس البهائم إذا كان فيه مصلحة. إنسان يحبس طائر للزينة تمتع بصوته أو بمنظره، أو يحبس أسماكا في حوض جميلة وتمتع بالنظر إليها، أو حبس الحيوانات في حدائق الحيوان ينظر إليها الناس تعجبون من خلق الله وتفكرون فيه، فالظاهر أنه لا بأس به ما دام أنه يطعمه ويسقيه.
قال رحمه الله،
وهذا أيضا حديث أبي عمير، قصة أبي عمير حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، أنه كان عنده طائر يلعب به، قال يا أبا، فلما مات قال يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا أيضا ربما يعني استدل به على جواز حبس الطائر، تركه مع الصبي يلعب به وكذا، يعني ممكن يستدل به.
حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تحت شجرة فلدرته نملة، فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة.
هذا في دليل على جواز قتل المؤذي الصائم ولو كان منهيا عن قتله بالجملة، فالنمل مما نهي عن قتله بالجملة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أربع من الدواب، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. فالنملة مما نهي عن قتله، لكن إذا آذى فإنه يقتل، ويقتصر فيه على قدر الأذى، لأن هذا كان النبي نزل بجوار قرية النمل، وليس النمل في بيته مثلا لأنه يؤذيه وأنه لا يمكن دفعه إلا بقتله جميعا أو إخراجه جميعا، فهو نزل تحت شجرة فيه بيت قرية نمل قريبة فلدغته واحدة فقتل كل القرية، يعني أحرقها بالنار، فعاتب الله جل وعلا على أنه عمم العقوبة على من لم يحصل منه أذى، مع أن الأصل أنه لا يقتل، فقال هلا نملة واحدة. في رواية في بعض ألفاظ الحديث في الصحيح قال: أن قرصتك نملة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله، فعاتبه الله جل وعلا. هذا يدل على أنه لا يجوز إنسان أن يقتل النمل على سبيل العموم إذا كان في البر، أن في البر جاءت نمل وقرصتك واحدة لك أن تقتل اللي قرصتك، لكن قرية النمل لا يجوز لك أن تقتلها بأي طريقة، لا بالإحراق ولا بغيره، لأن هذا مكان قرية النمل، وأنت الوارد عليك أن ترتحل تتنحى عنها تبتعد عنها، لكن إذا خرج النمل في البيوت فهذا مشكل، يعني لا حيلة فيك، اليوم تقرصك واحدة وغدا ثانية وبعد غد ثالثة، هذا يختلف الآن، لأن هي التي جاءت في بيتك فيقولون تدفع بالأسهل، إن كان يمكن دفعها بدون القتل دفعت، يقولون إذا صب عليها الغاز فإنها تذهب بدون، حتى لو ما مات إذا صب الغاز حول جحر النمل فإنها تذهب. هذا يعني ذكر ابن عثيمين رحمه الله يقول مجرب معروف عند العوام أنهم يأتون بالغاز يصبون حول جحر النمل ثم يرحل، فيقول إذا كان كذلك فلا يجوز قتله ما دام يمكن دفع شره بدون القتل. بعض الناس يقول إذا قرئ على النمل، إذا قال آية النمل الآية اللي في سورة النمل وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، في ناس يقولون أنه يقرؤون على النمل إذا ظهر في البيوت أو في مثلا الحوش أو كذا، أن يقرؤون عليه هذه الآية، بعضهم يقرأه في ماء يصب على المكان اللي فيه النمل ويرحل، يقول هذا أيضا مجرب معروف. فإذا كان في الإنسان يبحث عن هذه الوسائل، فإن لم يجد ولم يندفع فلا بأس بقتله. وقالت نملة يقولون يقرأها على جحر النمل بعضهم يقرأه في ماء ينفث فيه ثم يصبه حول هذا. الإنسان سهل هذا يجرب الإنسان ما في مانع، فإن ذهب فذاك مرة يجيب جاز، لكن الجاز الآن صار وجوده صعب، لكن يمكن الله أعلم ما أشبهه من الديزل وما شابه ذلك قريب منه يعني، فيجرب الإنسان هذا وهذا، إن ذهب وإلا يقتله بالسم أو بأي شيء. بعضهم يعني فرق، لكن بعضهم فرق يعني قال النمل الذي نهي عن قتله النمل السليماني الأسود الكبار، أما الذر فليس، ولكن هذا ما عليه دليل. النملة كل ما يطلق عليه نملة فإنه يدخل في الحديث، ما له دليل على التفريق. اللي يؤذي اللي يؤذي سواء بالقرص أو كونه يرقى عليك ويشغلك أو يدخل في الطعام، كل ما حطيت طعام جاء ودخل فيه وكذا، أحيانا يحفر البلاط في دورات المياه وفي المطبخ وكذا يخرج التراب ومن يسقط البلاط، فهذا نوع هذا نوع هذا نوع مو لازم قرص. الله أعلم، أنا سمعت واحد يقول آية النمل، على كل حال إذا كان في شيء مجرب الأمر فيه ساعة يجرب إن شاء الله، إذا في شيء إذا كان جرب ونفع الأمر واسع.
قال رحمه الله: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال أخبرني عبيد الله بن حنين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء.
ينزع يعني شيء
ثم لينزع
فتح ولا كسر؟ زاي
ينزع
نزع ينزع كسر زاي. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، هل هذا خاص بالشراب؟ نقول لا، لأنه قد يقع في طعام، قد يكون طعام ولكن فيه رطوبة فيعلق فيه مثل الشوربة والمراق اللي فيه خضار وكذا، يعني مو بخاص في الشراب، لأنه ورد عند النساء: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هذا عام يشمل الطعام والشراب، ولا فرق يعني ما في فرق بين الطلاق، هذا خرج على سبيل الغالب، أن الغالب أن الذباب يقع إذا وقع في السائل، أحيانا إذا وقع ما استطاع الخروج، أما إذا وقع على شيء يابس والغالب الطعام يكون يابس يطيب، فلكن على كل حال لا فرق بين هذا وهذا، قد يكون الطعام فيه رطوبة فيقع ولا يستطيع الخروج. فإذا وقع ماذا يصنع؟ قال: فليغمسه ثم لينزعه. وفي رواية: يمقله. المقل هو التحريك، يغمسه يحركه ثم يخرجه. لماذا؟ قال: فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. هذا بأمر الله جل وعلا، في أحد الجناحين فيه داء والجناح الثاني فيه دواء لهذا الداء، بحيث أنه إذا جاء هذا على هذا أبطل الداء الذي فيه بإذن الله. وجاء في بعض رواية الحديث أنه يتقي بإيش؟ إذا جاء يسقط يقدم الجناح اللي فيه الداء، يعني يدل على خبث هذه الحشرة، فإنه إذا أراد أن يسقط يحرص على أنه يقدم الجناح اللي فيه الداء ويرفع اللي فيه الدواء. سبحان الله، يعني هذه فطر الله عليها هذه الدواب، والله سبحانه وتعالى خلق الطيب والخبيث. فإذا وقع يغمسه، لأنه قد يرفع جناح يكون مرتفعا فيغمسه حتى يتحقق أنه دخل الجناح الذي فيه الدواء، ويمقله حتى يتحلل الدواء، يتأكد أنه تحلل الدواء وعبطل مفعول الداء. هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني كثير من الناس يعني يقول أنا ما أشتري الطعام والشراب إذا وقع فيه الذباب، إذا وقع فيه الذباب نفسي تعافى، ما أستطيع أني أغمس الذباب ثم أشرب بعده، ما أستطيع. إنسان عنده مثلا لبن ولا بيالة فيها حليب ولا كذا وسقط ذباب فيها وحرك وأخرجه والبيالة صغيرة، يقول أنا نفسي تعافى، ما يمكن أشرب هذا الشراب بعد ذلك. فما هو الحكم؟ ايش نقول؟ على شيء ما على شيء؟ ما على شيء، لأن لم يفعله شكا في الحديث أو إنكارا له. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك علاجا لهذا إذا كنت لا يعني تريد أن تخسر شرابك أو طعامك، أما إذا كنت لا تريد ولا تشتهي وأنت مؤمن بهذا الحديث ولا وليس عندك شك، فالأمر في هذا واسع. الحديث لا يفهم منه أنه أمر للوجوب يجب وأنه هذا على سبيل التعبد، لا، هذه أمور تتعلق ب يعني الأشياء المباحة، الطعام والشراب، ويكون الإنسان يشتهي هذا الطعام ولا يشتهي ذاك وكذا، هذه أمور مباحة ولا يكره الإنسان على طعام لا يشتهيه أو على شراب لا يشتهيه. لكن هذا بيان علاج هذا الأمر إذا وقع لمن أراده، ومن لم يرده فلا حرج عليه إن شاء الله. والإسراف أمره يعني قد يقول قال هذا في إسراف، يقول لا، هذا شيء يسير، الذباب يقع في أواني فيها أشياء قليلة، ولو أراقه ما يكون فيه خسارة، يكون فيه ما له ثمن كثير، ولا سيما إذا كان الناس في حال غنى، هذا أمور زهيدة ما يعني تصل حد الإسراف. بعد الغمس يعني يغمس، إذا حب يريق بعض الشيء ما في معنى، الأمر واسع، يعني هذا يرجع إلى حال الناس، أما ليس أمرا تعبديا أنه يجب عليه كذا. هو الواجب عليه أن يؤمن بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك فيه. لو قيل له ما رأيك؟ يقول لا، ما لا أؤمن، ولا شك عندي أنه في داء، في جناح داء ودواء، وأنه إذا غمس ورفع لم يبقى ضرر، خلص هذا الواجب عليه. كونه يشرب وما يشرب هذا أمر آخر. لا شو لا يفلت يعني طايح الذباب في الإناء، شلون ما يستطيع؟ لأن الذباب نزل وطاح. لا تقبل يعني الغمس، ولا بس وصل لمس الشراب وطلع، إذا لمس وطلع يبدو أنه ما دخل الجناح اللي فيه الداء، لأنه لو دخل الجناح ما استطاع أن يطير، فكونه يلمس الشراب ويطلع هذا يعني يظهر أنه ما دخل الجناح، لمسه برجليه وكذا وطاح. الذباب بجميع أنواعه، الذباب يشكل أنواع كبير وصغير وألوان وكذا، كل جنس الذباب يدخل، لكن الأشياء الثانية مثل الزنبور والأشياء هذه ما تدخل، النحلة وكذا هذه لا تدخل، الذباب المعروف. أخذ من العلماء هذه المسألة دليل على جواز على طهارة ما لا نفس له سائلة، قالوا لأن الذباب لأنه لو كان ينجس بالموت لنجس الشراب، لأن الشراب قد يكون قليلا جدا، فلو يعني الذباب سيموت في الغالب إذا مقل في هذا الشراب، ولا سيما إذا كان حارا فإنه سيموت، فلو كان نجسا لنجس الشراب، فلما أمر بشربه دل على أنه ليس بنجس ولو مات، فعمموا الحكم على جميع ما لا نفس له سائلة من الحشرات ونحوها كالعقرب والخنفساء والصراصير والبعوض والبق وكل الحشرات التي ليس لها دم يسيل، لو قتلت هذه الحشرة ما لها دم يسيل هذه يحكم بطهارتها، إلا إذا كان في شيء آخر يعني الصرصار خرج من النجاسة وفيه رطوبة النجاسة على شيء ثاني، إذا كان يابسا فالأصل فيه الطهارة، الجعل مثلا، الجعل غالبا يلابس الغائط وكذا والنجاسات، إذا كان فيه رطوبة الغائط هذا نجس من أجل وجود النجاسة فيه، لكن الكلام عليه هو من حيث يعني نفس الجعل هذا يقولون طاهر، كل يعني ما لا نفس له سائلة فهو طاهر، يأخذونه من هذا الحديث. الله أعلم، إذا ثبت هذا يعني يشجع على ترك.
قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا عوف عن الحسن بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، قال: كاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك.
يعني هذا حديث عظيم يدل على أن الإنسان يؤجر على الإحسان ولو إلى بهيمة نجسة وليست من البهائم النافعة. يعني الكلب أقل أحواله أن يسلم الإنسان من شره، ومع ذلك وهو نجس نجاسة مغلظة، ومع ذلك غفر الله تعالى لهذه البهيمة، لهذه المرأة المومس الزانية، بسبب الإحسان لهذا الكلب. هذا دليل على أن الإحسان أمر عظيم، وأنه من الأعمال العظام الكبار التي يرجى لصاحبها المغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أدلكم على ما هو أعظم درجة من الصيام والصلاة؟ الصيام والصلاة لأعظم الأعمال. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إيش؟ إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بين المسلمين. قد الإنسان يقول: هذا عمل يسير وسهل، متخاصمين مسكهم 15 دقائق وتكلم كلام طيب وأصلح بينهم وانتهت الخصومة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا العمل أفضل من الصيام والصلاة. والذي عزل غصن الشوك على الطريق دخل الجنة، حديث الصحيحين. وفي رواية عند أبي داود قال: لم يعمل خيرا قط إلا هذا العمل، فدخل فيه به الجنة. هذا يدل على عظم شأن الإحسان، فينبغي الإنسان أن يحرص على الإحسان ما استطاع إلى البهائم، إذا كان إحسان البهائم والنجس منها عظيما فكيف بالإحسان إلى المسلمين الذين هم أولياء الله. لا شك أن هذا من أعظم ما يكون. لو نظرت في حال الأنبياء الذين هم صفة خلق الله، ما هي أعظم أعمالهم؟ أعظم أعمالهم ما هي؟ هي دعوة البشر وإحسان إلى البشر وإخراجه من الظلمات، أنه بعد عبادة الله جل وعلا أحسن في عبادة الله، وهم أنفع الناس للناس. ولذلك ما ورد في بعض الحديث وإن كان في ضعف أن الناس عيال على الله، فأحبوا من الله أنفعهم لعياله. فهذه حال المحسنين وحال الصالحين، ينفعون الناس. وأعظم نفع يكون ونفع في الدين، بالدعوة إلى الله وتعليم العلم والإفتاء والقضاء وما شابه ذلك، هذا أعظم نفع، لأنه نفع يتعلق بدين العباد. ولذلك تعليم العلم لا أفضل منه أبدا. ثم يأتي بعد ذلك النفع الدنيوي، ينفع الناس في أمور دنياهم. فهذا ينبغي الإنسان أن يحرص عليه ما استطاع ويفعله لله جل وعلا، لأن فعل مثل هذا قد يغيب فيه الإخلاص، بخلاف العبادات المحضة. الإنسان يعني لا يمكن أن يفعل عبادة محضة إلا عنده نية، إلا المنافق. لكن هذا قد يفعله على سبيل العادة، وقد يفعله يستأنس بالمدح والثناء، وكونه الناس يحبونه ويثنون عليه ويعظمونه ويسودونه، فقد تضعف النية وتقل في مثل هذا. وإلا إذا صلحت النية فلا شك أنه عظيم. والمعروف عند السلف أن مثل هذه الأعمال التي ليست عبادة محضة، يقولون يؤجر عليها ولو لم يستحضر نية خاصة، يؤجر عليها عموما حتى لو عزبت عنه النية ولم يستحضر نية خاصة. وبعضهم يستدل بظاهر آية النساء في قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قالوا قسم الله تعالى الفاعلين إلى قسمين، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، يعني مفهومه فيه خير، لا خير إلا، هذا على سبيل الإطلاق. ثم خص المحتسبين بزيادة أجر وفضل، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. يعني القسم الأول فعله فيه خير وإن لم يستحضر نية خاصة، ومن استحضر فإن في أجره يكون أعظم. فيعني ينبغي الإنسان أن يكون له نصيب من الإحسان. خذ مثالا، جاء عند الترمذي يقول عليه الصلاة والسلام: من هدى زقاقا أو منح منيحة ورق كان كعدل رقبة. يعني شوف الفضل، من هدى زقاقا، شو معنى هدى زقاقا؟ واضح معنى ولا لا؟ دل على طريق. واحد جاك يقول: يا أخي وين مستشفى كذا، وين مدرسة كذا، وين بيت فلان، وين مسجد فلاني، وصف له توصيف. هدى زقاقا، أحيانا تمشي معه إذا احتاج الأمر وقد لا يحتاج، توصف له إذا كان وصف واضحا كذا وكذا وكذا حتى كأنه يراه، وهديته الطريق. كعتق رقبة، عتق الرقبة معروف أنه شيء عظيم، وهذا عمل يسير جدا يعدل هذا العمل العظيم. فينبغي للإنسان ألا يستهين بأفعال الخير. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وما جاء عند مسلم قال: يا رسول الله دلني على عمل أعمله. ماذا قال له؟ أعطوه عمل خاص، يعني ما أعطوه لهذا العمل، قال إيش؟ اعزل الأذى عن طريق المسلمين. يعني هذا الشخص الآن يركز، كل ما شاف شيء بدأ ينحيه، وجد غصن شوك، وجد حجر، وجد كذا، وجد كذا، صار ينحيه عن طريق المسلمين. فيعني ينبغي الإنسان ألا يتهاون في عمل الخير. ولماطة الأذى عن طريق الصدقة: عرضت علي أجور أمتي فرأيت في من أجورها أن النخاعة تخرج من المسجد، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن تؤيده العمومات. فهذا فضل عظيم، وغفر الله تعالى لهذه المرأة الزانية مومسة، يعني زانية، بهذا الفعل البسيط، فعل يسير، لكنها حملها عليه الرحمة، ثارت الرحمة في عظمة الرحمة في قلبه، رأت هذا الكلب يلهث، اشتد بالعطش، فربطت خمارها خفها بخمارها وأدلته في البئر وأخرجت الماء، يعني احتالت. إخراج الماء كان فيه صعوبة، الماء عميق ولا تستطيع النزول امرأة، فلكن احتالت وفعلت هذه الحيلة، نزعت خمارها وربطت خفها ودلته، الخف هو ما يلبس القدم ويكون طويلا يستوعب ماء لا بأس به، فأخرجته وسقط الكلب، فشكر الله لها فغفر له، لأن الكلب هذا من الدواب التي تكفل الله برزقها، فرزقه على الله. فلما تصدت هذه المرأة لسقيه شكر لها رب الكلب، لأن الله تعالى رب العباد، رب الجميع، فشكر الله تعالى وغفر لها. فكيف بمن سقى مؤمنا، كيف بمن علم مؤمنا، كيف بمن أحسن إلى عباد الله. نسأل الله التوفيق. يعني ما بس أن يتساهل، هذه يعني من باب التشجيع، وأنه الله سبحانه وتعالى غفر لها، يعني لكن ما في حديث نص عام أن كل زانية سقط كلبا غفر الله لها، حتى لا يكون الدين لعبا. امرأة تزني كما تشاء ثم تروح تسقي لها كلبا، ولا تقول بدل ما أسقي كلب أسقي المسلمين، تحط له برادة في مسجد وتقول أنا أحسن من اللي سقط الكلب، لا، الدين لا يخذ هكذا. لكن هذه حالات وقائع، يعني غفر الله لها لما قام في قلبها من الرحمة والشفقة وكذا، مثل قال لا إله الله لو 99 سجلا، لما قام في قلبه من الخوف من الله وتعظيم الله. ولا كم إنسان يقول لا إله إلا الله ويعذب بالنار وهم قصاة الموحدين، فمثل هذه لا يغتر بها الإنسان، لكنه يتشجع وينشط على العمل الخير والإحسان، لكن ما يجزم أنه كل من فعل هذا حصل هذا، لأن العمل يكون محفوفا بأمور، العمل له صورة ظاهرة وقد يشترك فيها أشخاص لكن يختلف من شخص لآخر في حقيقة العمل وما يقوم في القلب، فلا نغتر بالصورة الظاهرة، والله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، فقد يعني يطلع جل وعلا على ما في قلب هذا العبد فيعطيه من الأجور ما لا يعطي غيره، والعمل في ظاهره واحد. إيش؟ لا 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 ما يستبعد أبدا، وليس معنى زانية أن يعني ما ليست مسلمة ولا تعظم الله ولا كذا، لا كل حصل، لا بالعكس، هذا يمكن أنه يعني سبب المغفرة أنه قام في قلبه الرحمة واحتسبت الأجر وكذا، فصار العمل عظيما لهذا الشيء الذي قام في قلبه. لا هذا بعيد، بالعكس الأقرب كونه إلى أن احتسبت أقرب، لأن الجزاء صار كبيرا وعظيما، فدليل على أنها أحسنت هذا العمل، تميزت به، عملته على وجه فيه إحسان، وليس كل من عمله يكون يحصل له كما حصل له.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري كما أنك ها هنا، أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة.
يعني قول الزهري رحمه، قول سفيان رحمه الله حفظته من الزهري كما أنك ها هنا، ليس فيه يعني التفاخر والإعجاب بالنفس وكذا، لا، على حسب نية الشخص، قد يقوله الإنسان على سبيل الفخر والإعجاب بالنفس فيأثم، وقد يقوله من باب تأكيد الحفظ حتى يطمئن السامع وحتى يقبل ولا يشك، فيكون على نيته، يعني هذه اللفظة تحتمل العجب وتحتمل التأكيد حتى يطمئن السامع، فلا يؤخذ بهذه الأمور المتشابهة ويستدل بها على جواز يعني مثل هذه الكلمات على الإطلاق، لا، هذه على حسب الحال. والحديث يقول: لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الكلب لأنه نهي عن اقتناعه كما سيأتي في الحديث التي بعده، لكن لو اقتنى كلبا مأذونا فيه ككلب صيد أو زرع أو ماشية، فهل يحرم من دخول الملائكة؟ نقول الله أعلم، أقرب الله أعلم أنه لا يحرم، لأن هذه عقوبة، حرمان من دخول الملائكة هذه عقوبة، فلا تكون إلا لفعل محرم، أما إذا كان الفعل مأذونا به فلا يظهر أنه يعاقب بعدم دخول الملائكة. مثل الصورة، الصورة لو كانت ممتهنة ومباحة تمنع دخول الملائكة ولا لا؟ نقول لا، دل الدليل على أنها لا تمنع، أن جبريل عليه السلام لما لم يدخل من أجل الستر قال، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله إيش؟ وسادتين تنبذان، فلما جعله وسادتين تنبذان الصور موجودة، لكن حوله من ستر معلق إلى وسادة منبوذة مطروحة في الأرض، فنزال صارت ممتهنة، بدل ما هي مرفوعة صارت ممتهنة، وإلا الصورة موجودة، فلما صارت ممتهنة لم تمنع من دخول جبريل عليه السلام، فالكلب يقاس عليها، لو إذا كان على وجه محرم منع من دخول الملائكة، وإذا كان على وجه مباح فالظاهر الله أعلم والأقرب أنه لا يمنع. إلا لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب، وقد جاء عند الحديث في السنن، لا عند مسلم، حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده جبريل أن يأتيه يوما فلم يأتي فأصبح واجما ساكتا، قالت ميمونة رضي الله عنها: يا رسول الله إني قد أنكرت هيئتك منذ اليوم، ما لي أراك ساكتا واجما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل وعدني أن يلقاني فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. فكان في يعني مهموم يفكر في السبب، لأن الملائكة لا يخلفون الوعد، ومثل الإنسان يمرض ولا يجي حاله ولا كذا، وعده يأتي سيأتي، فلكن لما تخلف علم عليه الصلاة والسلام أن هناك شيئا منعه فصار مهموما وينظر في البيت، فنظر تحت السرير فإذا هو بجرو كلب للحسن أو للحسين، فأخرجه عليه الصلاة والسلام ونضح مكانه، فجاءه جبريل فلما سأل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. فهذا يعني الحديث والقصة هذه تؤكد هذا الحديث، يعني جاءت فيها تفصيل وهذا حديث اختصار. ولا صورة، الصورة كما تقدم تشمل يعني المرفوعة تشمل ما كان مجسما وما كان مرسوما رسما، هذا هو الصواب. بعض العلماء يرى أن الصورة اللي ما لها ظل ما لها جسم، الظل سواء كانت مجسمة أو منحوتة، منحوتة في جدار أو في شيء لها ظل، يعني سواء كان بروز سواء كان بروزا أو دخولا، يقولون هذه محرمة. أما الرسم بمجرد الألوان الخطوط هذه ليست محرمة ولا تدخل في الحديث، نقول هذا غير صحيح. أولا لأن الحديث عام ولا صورة، وهذه تسمى صورة في اللغة ولا لا؟ تسمى صورة ولو كانت رسما بالألوان. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه قال لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. وفي لفظ لا تدعن تمثالا إلا كسرته، ففرق بين التمثال وبين الصورة. لا تدعن تمثالا إلا كسرته ولا تدعن صورة إلا طمستها، فواضح أن الطمس لما ليس له ظل، أما ما له ظل والتمثال ما يكفي الطمس، لأن الصورة موجودة لونه أبيض طمس إلى أسود أو أحمر ما تغير شيء، الصورة منحوتة نحت أو مجسمة. فهذا يعني هذا القول ضعيف بلا شك، وأنه يشمل الصواب أنه يشمل جميع أنواع الصور. طيب لو قال قائل هل يشمل الصورة الفوتوغرافية التي تؤخذ عن طريق الكاميرات ولا هذه ما تدخل؟ مش نقول، نقول تدخل تدخل، ودعنا من قضية المضاهات هذه مسألة ثانية، هل فيها مضاهات ولا ما فيها مضاهات هذه نقول دعها في مسألة أخرى، لكن هل هي صورة ولا لا؟ نقول لا شك أنها صورة عند الناس، هذه صورة زيد، هذه صورة عمر، ما في إلا صورة والحقيقة، هذه الصورة بلا شك، إذن تدخل في الحديث ولو سلمنا أن ما فيها مضاهات، أن المضاهات هذه شيء آخر. النبي عليه الصلاة والسلام لا تدعن صورة إلا طمستها، فمسألة مضاهات أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله هذا وعيد آخر. فعندنا يعني اللي يصور هذا له وعيد شديد، واللي يستعمل الصورة هذا أيضا له وعيد آخر، هذا عمل وهذا عمل. فكوننا مثلا نقول هذه ليس فيها مضاهات لأنه نفس خلق الله بدون زيادة ولا نقص، يقول هذا يعني يمكن يسلم به، لكن يقول ما له علاقة هذا الشيء وهذا الشيء. حتى لو كان المصور مثلا ما ضاها أنت لا يجوز لك أن تبقي هذه الصورة. بعض الناس أخذ بفتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأساء فهمها إما جهلا أو لهوى، وإلا الشيخ رحمه الله يعني يرى أنه ما في مضاهات بالتقاط الصورة الفوتوغرافية، لكنه سئل عن إبقاء الصورة الفوتوغرافية بدون حاجة فقال لا يجوز ويجب طمسها، يجب إتلافها وطمسها ولو كانت فوتوغرافية. الشيخ يرى أن الالتقاط جائز لأنه ليس فيه مضاهات، ولكن يجب عليه أن يتلفها. فرق بين التصوير وبين الاستعمال أو الإبقاء، هذا شيء وهذا شيء، إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس في إبقائها. كذلك يلحق بها الصور التي تعم بها البلوى اللي تكثر ويصعب طمسها، مثل الصور تكون في الأطعمة وكذا، وفي يعني حفائض الأطفال، وفي أشياء كثيرة جدا، ويصعب الإنسان كل ما اشترى أشياء قاعد يطمس عشرات أو تصل مئات الصور في الصابون وفي الشامبو وفي المعلبات وأشياء كثيرة، هذه قال إنها ما يعم بالبلوى شق التحرز منها، وهي مصيرها إلى الامتحان، وإن كان في هذه العلب المرفوعة لا لكن كلما انتهت علبة ترمى هذه مصيرها الامتحان وليست مقصودة، وفيها مشقة في الطمس والمشقة تجلب التيسير. نعم، ما يجوز القائل إذا كان لا حاجة، مثل البطاقات والجوازات وما شابه والرخص وكذا، أما للذكرى وما الذكرى هذا حرام، يجب طمسها لهذا الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تدع الصورة إلا طمستها، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. هذا يمنع دخول الملائكة لأنه ما لها حاجة وهي صورة وليست ممتحنة. فالتي لا تمنع الجائزة شرعا، مثل إيش؟ التي تكون للحاجة كالجوازات والرخص ونحو ذلك، أو تكون ممتحنة كالفرش وما شابهها، أو تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه لأن المشقة تجلب التيسير. هذه ثلاث أنواع تكون جائزة ولا تمنع من دخول الملائكة. لظاهرة لا شك أنها ما تجوز، لظاهرة الشاشة ترى يعني مطلقا، هذه لا شك أنها صورة ويجب طمسها، واللي في الداخل يظهر أنها كذلك مثل الصور التي في البوم المغلق، ما يرى إلا إذا فتح، إذا فتحته طلعت الصورة. وهذا نفس الشيء الجوال، إذا فتحت ضغطت الزر طلعت الصورة. لا يعني الأحوط الإنسان ما يخزن صورا في جواله ليس لحاجة. الفيديو المتحركة يعني بعض المشايخ يقول هذه لا تدخل في الصور لأنها متحركة ولا يمكن أن تعبد، لأن العلة هي العبادة. وبعضهم يعمم يقول ناخذ بعموم النص ولا يعني نخصص بعلل وكذا. لا شك أن بلوى عظيمة وشر عظيم، صلى الله عليه وسلم. ما فتح باب الشر إلا بعد خروج التصوير. لو تأملت الفتن الآن القائمة والحادثة في العالم، يعني 90% أو أكثر كلها من التصوير. يعني هو الذي أوقع الناس في الشرور وخلط العالم وسبب المشاكل وأثار الفتن والشهوات وكذا، يعني شيء عظيم. الناس قبل خروج التصوير كل يعيش في بلدي وفي حالي ولا يدري عن أحد، لكن بعد ما خرج التصوير وانتشر بهذه الوسائل العالمية والأقمار الصناعية حصل بذلك شرور لا يحصيها إلا الله. صار الإنسان يرى العالم كله وهو جالس في بيته، كل الشرور اللي في العالم يراها وفي بيته، لكن لو ما في تصوير كيف يراها؟ ما يراها إلا أكود يذهب إليها، ومن الذي يذهب إلى تلك البلدان؟ قلة من الناس. لكن هذا التصوير فتح هذا الباب، باب الشر الذي لا يحصيه إلا الله. ولو تأملت الحديث في منع التصوير التشديد فيه لعلمت أن الأمر عظيم، أنه جاء في حديث عظيمة كثيرة في الصحيحين أكثرها متفق عليه في تغليف التغليظ في العقوبة والتشديد والأمر بالطمس والوعيد وحرمان دخول الملائكة وشد الناس عذابا وتجعل له صورة النفس يعذب بها، ومن أظلم من ذهب يخلق خلقي شد الناس عذابا ولعن المصور، يعني أنواع من الوعيد الواحد منها تشيب له الرؤوس. فهذا يعني دليل على أن التصوير مرتع خطير، أنه سبب عظيم للشرور التي لا يحصيها إلا الله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى قال حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط إلا كلب حرث أو ماشية. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان قال أخبرني يزيد بن خصيفة قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع سفيان بن أبي زهير رضي الله عنهم الشني أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قراط. فقال السائب: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ربي، هذه القبلة.
الحديث الأول أمر بقصر الكلاب، هذا منسوخ، هذا منسوخ، بينته رواية مسلم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فكنا لا ندع كلبا إلا قتلناه، حتى إن المرأة لا تقدم من البادية معها كلبها فنقتله. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد والزرع والغنم. وفي لفظ رواية المسلم قال: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فأمر به في الأول ثم تركه عليه الصلاة والسلام، وأمر بنوع بقتل نوعين: العقور والأسود، وترك بقية الكلاب إلا ما أفسد وعدا هذا يستثنى. الحديث الثاني قال: من أمسك كلبا ينقص من عمره كل يوم قيراط. ما هو القيراط؟ القيراط في الأصل وحدة وزن معروفة، يقولون هو ربع عشر الدينار، هذا هو القيراط المعروف، ربع عشر دينار. لكن هل هو المراد؟ لأنه يصير قليل جدا، ربع عشر دينار، يعني لو قربناه بالجرامات، الدينار كم جرام؟ إذا قلنا 20 جرام، 20 دينار هذا نصاب الذهب، وهي 80 جراما، الدينار 4 جرامات. طيب عشره كم؟ نقسم 4 على 10، عشرة الدينار كم؟ إذا كان 4 جرامين 40%، يعني قرابة أقل من نصف، أقل من نصف جرام، هذا العشر. طيب نصف العشر 20 5 جرام، هذا لو ضعت على يدك تحس به ولا لا؟ لا تحس به، شيء قليل جدا. فهل يجوز نفسر الحديث بهذا؟ نقول ينقص من أجره هذا الخمس، كم قلنا؟ خمس جرام، يعني ما يفسر بهذا. طيب ما هو الدليل؟ لو قال قائل: هذا الجرام المعروف عند العرب، هذا الجرام معروف عند القراط، هذا القراط المعروف عند العرب وحدة وزن، ذكر ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن القراط ربع عشر دينار، قال هذا القراط المعروف. طيب لو قال قائل: لماذا نفسره بهذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بلغة العرب وذكر وحدة وزن يعرفونها، فلا بد أنه يحمل عليها. فما هو الدليل على أننا لا نفسره بهذا؟ هذا إيراد ظاهره قوي، لكن الجواب سهل. وش نقول؟ نقول حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الجنازة: من تبع جنازة فله قراط، ومن تبع حتى يصلي عليه فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراطان. ما بينه سكت. قيل: وما القراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أحد. يعني هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يطلق كلمة القراط ويريد به وزنا وليس هو الوزن المعروف، ولم يبينه حتى سؤال. لو كان غير الوزن المعروف لبينه. هذا واحد. الوجه الثاني أنه أن القراطين في صلاة الجنازة يتفاوتان، قال: أصغرهما مثل أحد، معناه أنه في أصغر وفي أكبر، فمع أنه الجميع قراط. هذا دليل على أن الشارع يطلق القراط ولا يريد به القراط المعروف، وثانيا أن القراط الذي يطلقه الشارع يختلف، ولو كان مراد الوزن المعروف لما اختلف، يكون كل قراط مثل الثاني. واضح؟ من هذين الوجهين تبين لنا أنه، وذلك هذا الذي أشار إليه ابن رجب رحمه الله، قال: ولعل المراد قدر معين الله أعلم به، يعني إشارة إلى أنه ينقص من أجل شيء محسوس، قدر معين محسوس ولم يبينه الشارع هنا، بينه في صلاة الجنازة ولم يبينه هنا، لم يبينه هنا، ولا نحمله على أو لا نفسره بالقراط المعروف. فيعني لو فسرنا بالقراط المعروف لتهاون الناس باقتناء الكلب، ولا شك أن المراد من الحديث والزجر والوعيد والتخويف. ولو قلنا للناس: من اقتنى كلبا ينقص من أجره كل يوم 5 جرام، إذا قال الناس أبرك الساعة 5 جرام سهل، كانك شجع الناس على اقتناء الكلاب. فلا شك يعني نقول يعني الراجح كما سمعنا أنه لا يفسر بالقراط المعروف. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أجل قدام أنهم يغسلون المسجد الليلة، فقال بكرة إذا توقف ونعود يوم السبت إن شاء الله. وترى المشكلة والله أعلم.